الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 37، ونعود الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاصر بني النضير، وقد امتنعوا بحصونهم وامتنعوا بمساندة المنافقين لهم، لكن الأمر لم يطول. لم يكن يحسب المسلمون أن هذا الأمر سوف يمر سريعا، بل كانوا يظنون أن الأمر سيطول. تعالوا لنستعرض الآيات وننزلها على أحداث هذه الغزوة. ذكرنا أن ابن عباس كان يسمي سورة الحشر بسورة بني النضير. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. بعد مرور 6 ليال على الحصار، بث الله عز وجل في قلوب بني النضير الرعب والفزع، ولم يجدوا نصيرا لهم من المنافقين، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا سننزل على حكمك، فبما تحكم فينا؟ فحكم فيهم أن يخرجوا من ديارهم ولهم ما حملت دوابهم وأنعامهم إلا الحلقة، يعني إلا السلاح، خلاص، ولكم ما حملت هذه الإبل إلا السلاح. فبدأوا يخرجون تباعا. إلى أين سيذهبون؟ فأجلاهم إلى أراضي الشام. أول خروج اليوم كان إلى الشام كما سيأتي الآن في الآيات، لكن لم يذهب جميعهم إلى هذه البلاد، أكثرهم ذهب إلى بلاد الشام، لكن منهم طائفة من زعمائهم وكبرائهم كحيي بن أخطب، هؤلاء ذهبوا إلى يهود خيبر فدخلوا معهم وصارت لهم زعامة بينهم. أما الباقون فانصرفوا إلى أعالي الشام، إلى بلاد الشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر هنا اختلف العلماء فيه، هل المراد هو أول جمع اليهود في بلاد الشام، أو هو المراد إلى بلاد الشام لأنها أرض المحشر التي سيحشر منها الناس يوم القيامة؟ هذا على أقوال العلماء في هذا، سواء كان منها أرض حشر الناس يوم القيامة أو بداية جمع اليهود في هذه الأماكن، كلا هذين المعنيين قد قال بهما العلماء في كتب التفسير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ أنتوا المسلمين اللي كنتم حاصرين، ما كنتوش تظنوا أنه بعد 6 أيام بس هيطلعهم؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وهم كمان فكروا أن الحصون بتاعتهم دي هتمنعهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فيقوم ربنا عز وجل يدخل الهزيمة عليهم من مكان لا يحتسبوا. من أي الأماكن؟ وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب والفزع والهلع. وهذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نصر بالرعب، قبل ما يصل إلى أعدائه يصيبهم الرعب، فنزل في قلوبهم الرعب. فعملوا إيه لما نزلوا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إزاي بقى بيخربوا بيوتهم؟ قبل ما يطلع يقوم باصص كده على البيت، أنا هسيب البيت الجميل ده للمسلمين؟ لا، أكسره قبل ما أطلع. هذا على قول. والقول الثاني، ينظر إلى البيت فشايف الجدار ده كله على بعضه، الجدار ما فيهوش إلا فيه حتة خشبة بس، أكسره عشان أخد حتة الخشبة دي أحطها على الجمل وأنا ماشي. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أيدي المؤمنين ليه؟ لأن المؤمنين زي ما قلنا كل ما تقدموا شبر أو متر أو مساحة داخل بني النضير قطعوا وحرقوا هذه النخل الذي كان موجودا، وكسروا هذه البيوت وكسروا هذه الجدران، وكل هذا حتى يفسحوا مجالا لهم من ناحية عشان يبقى فيه مساحة يعرفوا يتحركوا فيها، ومن ناحية أخرى لبث مزيد من الرعب في قلوب يهود بني النضير. إحنا مش جايين لكم علشان طمعانين في شوية الخشب ولا شوية النخل ولا شوية التمر دول، لا، إحنا عاوزين كنتم للقضاء عليكم وإجلائكم. فكل هذا أثار رعبا في قلوبهم. لما بعتوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم: انت ازاي بتقطع وازاي بتخرب وانت بتنهى عن الحاجات دي وبتعبها؟ فبعض المسلمين قالوا: طب صحيحنا ازاي نقطع وازاي نعمل كده؟ فأنزل الله عز وجل في نفس سياق الآيات: ما قطعتم من لينة يعني من نخلة أو شجرة، أو تركتموها قائمة على أصولها أو سبتوها، فبإذن الله خلاص ده أمر من الله عز وجل، سواء كان هذا الأمر أمرا قدريا أو أمرا شرعيا، يعني سواء ربنا قدر كذا أو أمركم بكذا مفيش مشكلة. قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لو أن ربنا قدر عليهم أن هم بس يسيبوا المدينة كان هيبقى لهم عذاب في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار، ده كده كده ثابت ليهم، لكن الجلاء ده كان فيه رحمة ليهم هم عشان يطلعوا كده خلاص. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم من لينة. وبعد كده ربنا قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا الفيء الذي حصله المسلمون في هذه المعركة، ما أوجفتم عليه، ما هنا نافية، يعني أنتم ما أتعبتم خيلكم ولا دوبكم ولا إبلكم، ولا كان ثم قتال بينكم وبينهم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وصار هذا الفيء الذي خرج من بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء، فكان يطعم أهله منه ويأخذ نفقتهم منه إلى سنة كاملة، ثم أنه قسم باقي هذه الغنائم التي خرجت من بني النضير على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين من الأنصار كان بهما فقر وعوز، جاءت بعض الروايات بذكر اسمهما، وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك ابن خرشة. وتم إجلاء يهود بني النضير عن المدينة، خرجوا ذهبوا إلى أعالي الشام طائفة كبيرة منهم، وذهب بعضهم إلى خيبر كما ذكرنا آنفا. لكن هل هؤلاء الذين ذهبوا إلى خيبر ستستريح نفوسهم، ستهدأ صدورهم وقلوبهم؟ الجواب لا، إن هناك نارا تستعر في قلوبهم، وحسدا وغيظا يملأ نفوسهم، لقد كانوا يكرهونه قبل ذلك، لمجرد قتل كعب بن الأشرف قد كرهوه وقد أرادوا أن يحاربوه، فما بالكم الآن وقد أجلى هؤلاء اليهود جميعا. لم يطق هؤلاء صبرا، فبدأوا يفكرون كيف يزعزعون استقرار المدينة، وكيف يستأصلون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه منها. فماذا يفعلون؟ تحرك وفد من يهود بني النضير الذين كانوا في خيبر، تحركوا إلى مكة، وذهبوا إلى زعيم من زعمائها وهو أبو سفيان، ومن معه في هذا الوقت من زعماء قريش، وبدأوا يكلمونه ويحرضونه على أن يأتي المدينة ليستأصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، ويطمئنونه نحن سنكون معك، اطمئن لن نتركك. هنا طرحوا عليهم سؤالا، أعني هؤلاء المشركين من قريش، قالوا لهم نحن نناشدكم وأنتم أهل كتاب، هل ما اختلفنا فيه نحن ومحمد أنحن على حق أم هو؟ فإذا بهم يجيبون هذا الجواب المخزي، فيقولون لهم لا، بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله عز وجل في ذلك الآيات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إن اليهود الآن أضافوا إلى جرائمهم جريمة جديدة بشعة حقيرة تتسم مع خستهم ووقاحتهم، لقد زوروا الدين، لقد قالوا لهؤلاء المشركين إن عبادة الأوثان والأصنام هي خير من التوحيد الذي جاء به محمد، وأنتم كونوا على ما أنتم عليه من تأليه هذه الأوثان والأصنام، جعلوا التوحيد باطلا وجعلوا الأوثان والأصنام حقا، خسة عند اليهود. أما قريش فإنها فرصة عظيمة لهم، فهم الآن يريدون تأمين تجارتهم، آخر غزوة وآخر واقعة كانت بينهم وبين المسلمين كانت في أحد، لم يحققوا فيها الانتصار المأمول كما أسلفنا قبل ذلك، فلا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم. الآن واتتهم فرصة ذهبية، خاصة وقد دخل بنو المصطلق في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وفي محالفة وفي معاهدة معه، الآن يريدون تأمين تجارتهم، يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، فنار الحرب بينهم لم تنطفئ، وقد جاءتهم الفرصة الآن على طبق من فضة، فهؤلاء اليهود سيعاونونهم، ولا مانع أن نستعين أيضا ببعض القبائل وبعض الأعراب وبعض الأحباش حتى يكونوا معنا. أما مسلسل الوحل اليهودي فلم يتوقف عند هذا الحد، إذ انطلقوا الآن في طريقهم إلى غطفان، وهي إحدى القبائل القوية الكبيرة، فأغروها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة، بل وفي بعض الروايات أنهم أغروهم بثمار المدينة، كانوا حوالين المدينة كده قريبين، فقالوا لهم إيه رأيكم وثمار المدينة لكم، ومش بس كده ونساء أهل المدينة سبايا عندكم. فأغروا بذلك غطفان، إلا أن رجلا منهم يقاله الحارس الغطفاني، هذا الرجل هو الذي تولى إيصال الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على سبيل التأمين، وإنما على سبيل الغطرسة والتكبر وطلب مقابل حتى لا يغزوه معهم. فذهب ذلك الحارس الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد شاطرني ثمر المدينة، اديني نص الثمار وإلا ملأتها عليك خيلا ورجالا. صفاقة وقاحة في عقر دار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يخاطبه بهذه اللهجة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك أمرا جللا، وبدأ يتنامى إلى مسامعه أن قريشا تجمع الناس عليه، فقال حتى أستأذن السعود، كذا في بعض الروايات يقصد من يطلق عليهم سعد، سعد ابن عبادة، سعد ابن معاذ، وفي بعض الروايات أسعد ابن زرارة، لكن المشهور في الروايات أنه استدعى السعدين، سعد ابن عبادة وسعد ابن معاذ، لأن هذا سيد الأوس وسيد الخزرج. فقال لهم أنتم تعلمون أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وهذا الحارس الغطفاني يعرض عليكم أن ينسحب من القتال معهم مقابل أن تعطوه شطر ثمار المدينة فادفعوها إليه إلى يوم ما. فالأدب الذي تربى عليه هؤلاء قالوا له في أول الأمر يا رسول الله أهذا أمر من الله تعالى فيكون التسليم لأمر الله؟ كان هذا من أمرك أو هوى من هواك؟ فأمرنا لأمرك تبع. إذا كان الكلام ده وحي أو هو اختيار ليك فإحنا ما نقدرش نتكلم، نسلم ونفعل ما تقول، وإلا فوالله لقد كنا نحن وهم بالجاهلية على سواء، ما كانوا ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى، عمرهم ما كانوا يطمعوا في تمرة واحدة من المدينة إلا شراء يدفعوا فلوس وياخدوها أو ضيافة، جايين عندنا لهم حق ضيافة، فكيف وقد أعز الله بك وبالإسلام؟ والله لا نعطي الدنية في ديننا. قال بل هو رأي رأيته لكم، لا أنا لدى أمر مني ولا أمر من الله عز وجل. فلما سمع كلامهم التفت إلى الحارس ومن معه قال ها يا حارس تسمع؟ سمعت ناس تقول إيه؟ فقال الحارس غدرت يا محمد، غدرت. فأنشد حسان أبياتا فيه، أذكر بيتا واحدا فيه وهو يعرض بهم، قال إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبري، وهو حشيش كان حول المدينة، يعني أنتوا أصلا معدن اللؤم جاي من ناحيكم كنتم. فقالوا له أكشف عنا لسانه يا محمد فلو مزج بماء البحر لمزجه. طب سكت سكت الرجل اللي عندك ده وإحنا نمشي. إذن هنا غطفان ستحارب، يبقى إذن كده يهود، اليهود من بني النضير استطاعوا أن يحركوا قريشا، استطاعوا أن يحركوا غطفان هذه القبيلة القوية الكبيرة. قريش تحركت فجمعت حلفاءها في مر الظهران، جمعت من بني سليم ومن كنانة ومن تهامة، جمعوا قبائل شتى وبدأوا يتحركون تجاه المدينة. متى كانت هذه الغزوة ومتى كان هذا الكلام بالتحديد؟ كان هذا في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة عند جمهور العلماء، أكثر العلماء على أن هذا كان في شهر شوال في السنة الخامسة للهجرة، لكن ثم خلاف وقع في تحديد هذا الموعد. فماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليقابل هؤلاء جميعا ويرد بأس هؤلاء الأحزاب الذين وفدوا إلى أطراف المدينة؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.